أنا أولا ممكن ما يتاح لي السفر لسبب من الأسباب، وممكن أني إذا سافر أنه أنسى، ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي مثلا دخول المسجد لسبب من الأسباب. شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ولا البر، بتصلي على الرسول الآن بيصل فورا. ولذا ذكرت له حديث هذا، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فأنت ما أنت صليت لا تحتاج لواسطة مثل واسطتي أنا، يعني عندك وسائط خير منا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. هذا حديث وحده بدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى، بينهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة. هلا كثير ناس بيقولوا راح تجي إن شاء الله وتزور الرسول. إيه نعم، إيه اقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنت الآن وأكثر مسجد، والرسول يقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يا عشرة. مش فاهمين النصوص هذه، فيظنوا أنه هو ما بيسفيد من السلام إلا يبلغه عن خبره، بينما قضية ما في فرق بين قريب من قبره أو بعيد عنه. الملائكة دون أسرع من البرق. نعم يا أستاذ في شيء؟
تبليغ الملائكة للرسول
عليه السلام، هو وضعه الآن هو ميت، تبليغ
هل هو تبليغ آني يعني؟
بتقول تبليغ آني
يعني فورا
فورا بلا شك. أي نعم.
طب هو إذا كيف يصنع إذا هو ميت؟
ما هو أولا موت مو موت مثل موتنا، في عنا حديث صحيح طبعا يقول الرسول عليه السلام أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني، كمان هذا دليل آخر تبلوني، ما هو قال أسمع، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أرمت يعني صرت رميما خراب يعني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا كيف ذاك وقد أرمت صرت ترابا رميما، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تفنى، شايف؟ هذه وحدة. ثاني وحدة، الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء، وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين في صلة بينها وبين أبدانها، وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال إيش غضة طرية. لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه، قال عليه السلام ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لما الملك يبلغ فلان صلى عليه أو سلم عليه، الله يرد الروح إلى جسده فيرد السلام. هذه خصوصية الرسول، الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم، لكن الله اصطفى الرسول بأنه وكل الملك يطوف الدنيا هو ملائكة. كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليه فهو بيرد بيسلم عليه وبيصلي عليه. فإذا نقدر نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية، فأول جزاء على جهاده ونشر الإسلام بلا شك. أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين، يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء: أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. فأبدان الشهداء في قبورهم، لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمار الجنة بواسطة إيش؟ الطيور هذه الخضر. وأرواح الشهداء في الحواصل. بالنسبة للمؤمنين يقول: أرواح المؤمنين في بطون طيور خضر تأكل تعلق من ثمر الجنة. فإذا هذا نعيم الأنبياء سيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمنين الصالحين. ومعنى هذا الكلام كله أنه في اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء، لأنه أجسادهم كما ذكرنا حية. فما في غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصل به كلما شاء الله عز وجل، والملائكة يوصلوا له خبر المصلين عليه. فالقضية أصبحت واضحة الحمد لله.
بالنسبة لقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أنه المزمار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يعني إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فأقر يعني الدف في الأعياد وفي الأعراس. طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم مزمارا من ذمير الشياطين؟
حينما يقره لا يصبح مزمار من زف. القاعدة العامة مزمار من زف ما قلنا له، كما أنه أدخل قيدا على عدم سماع الأموات كما أدخل قيدا هنا على مزامير.
أيوة.
مزامير الشيطان في غير المناسبة.
تمام.
نسأل سؤال هوني، بعض اخواننا بيسأل انه بده يسافر الى بلاد اوروبا شي سنتين يعني للعمل هناك، ما بده يقيم على طول بس من السنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع الى بلده. الغربة هذه الى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل يعني ملتزم؟
الحمد لله. بسم الله. بس بأن يدعى بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان. وقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر. والحقيقة من مصائب المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية. الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فسبحان الله، انعكست القضية تماما. من الفريقين المسلمين اللي بيأسلموا من الكفار ما بيهاجروا لبلاد الإسلام، مع أنه هذا واجب. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وعلى العكس من ذلك مسلمين بيتركوا بلادهم وبيهاجروا لوين؟ إلى بلاد الكفر. وأعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونه كل الأوبئة. لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه للتجارة أو المهنة فيه طاعون وفيه الكوليرا، طبعا لا يسافر، يخاف إيش؟ على صحته. فليت شاري لماذا لا يخاف المسلم، لا سيما إذا كان شابا، لا سيما إذا كان عزبا، لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه؟ كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية؟ علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر: اهربوا من هذه البلاد. فقال عليه السلام: المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. شو معنى لا تتراءى نارهما؟ يعني المسلم ما بيكون سكنه قريب من مسكن كافر بحيث على الطريقة البدوية القديمة هذا بيشعل النار هون وذاك بيشعل النار هناك، فمع القرب الناران بيشوفوا بعضهم البعض، هي أهل النيران، بيقول له الشرب بحيث لا تتراءى ناركما. المسلم والمشرك لا تتراءى ناركما، يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر.
ألا يجاوروا مجاورة ولو في بلد الإسلام، فكيف ويذهب ويغرق في بلاد الكفر؟ وأحاديث في هذا صدد كثيرة، منها أنا بريء من المسلم يقيم بين الظهراني المشركين، أنا بريء. السبب واضح، ليه؟ لأن الطبع سراق، الطبع سراق. المسلم لما بيعاشر قوم بيتخلق بأخلاقهم، سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة. وقد ضرب الرسول عليه السلام لهذا الكلام مثلا رائعا جدا، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أي أنت على كل حال ربحان، بمصاحبتك للجليس الصالح ربحان، لأنه مثله مثل المسك، صاحب المسك إما بيعطيك ببلاش وهي أكبر غنيمة، وإما بيسر لك الطيب تشتريه منه للثمن، وإما بتكتفي بالرائحة اللي بتشمها منه. ومثل مثل الجليس الصالح، مثل جليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومن هنا أخذ الشاعر قوله عن المرء: لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. ولذلك قيل في الأمثال: صاحب ساحب، صاحب ساحب. هذا أخذ من هذا الحديث، مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. إذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق بضرك، فماذا يكون حالك إذا خالطت المشركين الكفار الأنجاز، الأنجاز ظاهرا وباطنا؟ أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية هذه اللي بيعتنوا فيها، لكن ما تحت زفت. يمكن أنتم تسمعوا مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما بيجوا هناك، في المرحاض ما في ماء، أحيانا حتى ولا ورق التواليت بيسموه. فإذا نزل الضيف المسلم هناك في الجمعة شهر شهرين، يفوت اللي بينظف بلاقي أثر الماء على البلاط، نقيم قيامة لأن هذا المسلم استعمل الماء، يعني ما بيطهروا مثل العرب في الجاهلية، ما كانوا بيعرفوا الطهارة. ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال
يحبون أن يتطهروا. هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار. الرسول عليه السلام قال الأنصار: إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم، فبما؟ قالوا: والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون، يستعملون الماء عند قضاء الحاجة، فنحن نتطهر بالماء. قال عليه السلام: فهو ذاك فعليكموه، فعليكموه. فهذه النظافة اللي ما بيشوفوها الناس، الكفار دول ما بيعتنوا فيها، لكن هندامهم مظهرهم صباح مساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها. ومرة طلعت مني ويمكن ما يحلو، لكن حلو بالنسبة ليهم، هل اللي بيحلو أم خوف تطلع من تحت عندهم، لأنه ما عندهم استعداد. عرفت الاستعداد؟ ما في عندهم استعداد. وين الاستعداد؟ من فوق بدل ما تكون من تحت. يعني الشاهد، المسلم لما بيشاكل المشركين بيخالطهم بيسرق من عاداتهم وأطواعهم. لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ضرائر المشركين، لأنه رح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم. وأنا عندي تجارب يعني مع بعض الناس لقيتهم في ذيك البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة. أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام، فذلك خير من حديث الذي شاهدته بنفسي. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، يعني على رجل صالح متعبد غير عالم. ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا أصلي قتلت 99 نفس والآن أريد أن أتوب، قال لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة لك. فكمل به عدد المئة. لكن الرجل فعلا ناوي التوبة عن الفراش وعن قلب. فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض، فكان حظه طيب هذه المرة، فدل على عالم. فذهب لي وقال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس بغير حق، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. هنا الشاهد: لكنك بأرض سوء، فاترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. ترك البلدة وانطلق إلى القرية، فالطريق جاءه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه. واضح في ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء، فنحن يجب أن نتولى نزع روحي. ملائكة رحمة يقولوا لا، هذا كان ثم الآن تاب وأنا. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، أقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولى روحه ملائكة الرحمن. الشاهد دوين كلمة هذا العالم الذي أنقذه من الخيور هذا والضلال، قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء، كل سفاكين دماء، فأنت منهم تعلمت، اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون. أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق. سبحان الله، كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق، وما وجدوا إلا في بلاد الكفر والضلال. هذه فتنة المال في هذا الزمن، هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. كافي الله.
شيخ شهر الزيارة هيك
كيف؟
شهر الزيارة يتفرج ويشم الهواء ويتفتح لما يكون مصري لبلاد الكفار.
والله الفسحة هي كما قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وفي الآية الأخرى: قل سيروا في الأرض فانظروا. لكن اللي بده يخرج هذا الخروج تكون متوفر فيه شروط. أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه. ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم فيما إذا ذهب إلى تلك البلاد، فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة، وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان في استطاعته. هذا يحتاج إلى معرفة باللغة، أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدأوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يكفيهم، لأنه يجوز في بلاد الكفر اللي بيسموهم بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا. الربا في بلاد الإسلام حرام، أما في بلاد الكفر حلال. ملجم لكل القضاة في كل البلاد أنه ينفذوا كما تقول الآن أنت.
القانون الآن خلق قانون ولا جدال فيه،
ما اختلفنا، هذا خطأ.
يعني سن البلوغ، هل الأم قادرة على إدارة الأولاد لسن البلوغ؟
هذا الحقيقة هلا أنا ما عندي خبر بهذا التغيير.
لا
ما عليه، هذا كله بدلنا أنه القوانين الآن توجه لتقوية المرء على الرجل، وهذا مثال من عشرات الأمثلة. وبالتالي توجه لقوانين إفساد المجتمع، لأن مريضة ضعيفة ما تستطيع أن تنهض بأعضاء أو لا، بدها تضطر بقى تتوظف، بدها تضطر تعمل إلى آخره حتى تقوم بمشكلة. هذا كان يعني يدرس، والآن صدر القرار.
الفترة عن الأشهر يعني السنة هاي
سبحان الله. مين درسوا مين
الأخلاق كان مقدم أصلاً وبداية مشروع من الشيخ إبراهيم خطان وبنام الشيخ محلان ودرسوا وأخر
الآن ونكتب ما قدموا وآثارهم
أو نتنى في الإسلام سنة الحسن
سيئة
سيئة
هو أجل كنت أحضر إيه هذا هو فعلا مصيب يعني
شيخ في حديثين والله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له في رواية لم يزد من الله إلا بوله
إلاهما حديث غير صحيح وأحدهما أبطل من الآخر لم يزدد من الله إلا بعدا تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان بيصلي وبيسكر وخلنا نقول مدمن يطلع نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما بيزداد بها إلا بعدها لا بالناقص وحده فضع الأحاديث يعني هذه الموضوع كأنه موضوع لمخطط الدام خبير جدا جدا. هلا كثير من الشباب بتبدو يا اخي ما تصلي بقول لك لا اقرا بالصلاه طيب لا اقرا بايش؟ في معامله وهذا مو حديث حديث ما له وزن بقول لك انا ما بضر حدا وبيجيبوا كمان حديث ما له وزن اثنان لا تقربهما الاشراك بالله والاضرار بالناس انا لا مشرك هو بيكون غارقان في الشرك لكن مش بعرف أنا لا بشرك بالله شيئا ولا بضر الناس هيك بيقول وبيزيد على كلامه بيقول هاي فلان بيصلي لكن خمير سكير قشاش إلى آخره. طيب بنقول له نحن شو رأيك نحن نصلي في الناس الآن ثلاث أصناف واحد مثل حكايتك لا بيشرك بالله ولا بيضر الناس وواحد تاني بيصلي لله لكن بيضر الناس وواحد تاني لا بيضر الناس ولا بيشرك بالله وبيأدي صلاة أيهما أحسن في عندك شكوى أنه هذا الثالث والأخير هذا أحسن ما بيضروا طبعا إذا كان مؤمن إلا نعم هذا الأحسن. طيب شو رأيك نحن ننصح هذول اثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الغشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك للناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الغشاش صير أنت بتكمل من النقص اللي كان فيه وهو كمان بيكمل من النقص اللي كان فيه. شو بدك بقى انت اخذت المثال هذا الثاني ليش ما نظرت للتالي وهو اعلى واسمى باعتراف القصد ان هذا الوسط اللي بيسكر مثلا او بيرش الناس وبيصلي ويطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف انه يرجع لا بيصلي وبغش الناس بأنواعه مين يقول ايه مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من روائع الأحاديث قال عليه السلام تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون هكذا في كل الصلوات وهذا كما جاء في الحديث الصلوات الخمس كفارات فيما بينهما
هذا اللي ما عنده كفارات قديش بدأ تراكم عليه الذنوب والمعاصي بدأ تحرقه حرقا. فهذا الحديث أنه من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلى بعد باطل. أما داخل بيقول لا صلاة له، سبحان الله، لا صلاة له إذا لم يطمئن فيها، إذا لم يركع، إذا لم يقرأ إلى آخره. يعني معروف أركان الصلاة وشروطها عند العلماء. لنفترض إنسان صلى قرأ الفاتحة وما خشع وركع واطمئن في الركوع وما قرأ، وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء، وسجد واطمئن في سجوده ما قال شيء، وتشهد أو بالأحرى جلس للتشهد ما قرأ شيء وسلم، هذا صلى. لكن مش هي الصلاة الكاملة اللي الموصوفة في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن اللي بيصلي هيك صلاة أحسن من اللي معرض عن الصلاة بالكلية. ولذلك كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
هذا قريب من صلاة عبد الله الشيخ.
كيف؟
قريب من صلاة عبد الله هذه.
عبد الله
كلمتني.
لكن أول غير خطر ثم ينام إن شاء الله. طيب استأذن نحن تسمعون بارك
الله
فيكم. السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم الفرائض التي لا ينبغي المسلم أن يتساهل بها، فكيف ربنا بحب من عباده أن يقوم بهذه الفرائض، كذلك بحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص. هذا بيأكد أن الإسلام يسر فعلا. أنا بيقول بعض الناس خاصة في بعض الأيام مثلا في الصيف مثلا لابس يمسح جوارب، ليش يمسح؟ ليش يمسح؟ يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة، اتباع لرخصة. واتباع لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل، لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلما بيترك الرأي تبعه هواه لحكم الشرع بيخضع، هذا هو نعم الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم ما يجعل ديدنه، شايفون؟ لأنه ألا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة، كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة ليك طارة ليك. في ناس ما بيعرفوا مسح على الجوربين، ما بيعرفوا إطلاقا لا صيف ولا شتي. هذا يعني أثر من آثار الجهل. والسلام عليكم.
وشاب العلم رخصة شيخنا كمان؟
معلمنا لا يجوز نسبته على الرسول عليه السلام لوضوء بطانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من وجوه أن يمسح على الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شو رجمالي؟ فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء ما تبع الرسول
لما
من طرق علماء الدين في اكتشاف كذب بعض الرواد
أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في خالد بن عباد، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال في مكان مكان لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك بسنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاه وهو الدرداء، وهو الدرداء عاش بعض الرسول عليه السلام سنين طويلة.
أستاذ بالنسبة للحديث رياض الصالحين ذاكر في حديث عن معاوية أظن أو اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان في الصلاة، فالحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سائل قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلى أن تتكلم أو تنتقل من مكان إلى مكان، وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول يعني حاجة من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو
نعم.
فالحديث أنت ذاك تحت في التعليق يقول على إنه هذا دليل على إنه واجب الانتقال من مكان إلى مكان بعد السنة أو بعد الفجر أو التكلم في الموضوع، بينما يعني اللي فهمته أنا من قراءة الحديث على إنه بس في يوم الجمعة، لأنه قال معاوية الشخص إذا صليت الجمعة، فمنين يعني اللي أخذت أنت على أساس إنه في كل الصلاة؟
من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فكون ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب اشتراك هذه الفريضة والصلاة أخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها فعل ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. ذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا فرض الظهر، ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول
جهة الجمعة الصلاة
يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن لما كان الحديث موجود فالآن فرض الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة،
لأنه يعني كانوا قال إذا صليت الجمعة
نعم ذكر الجمعة، لكن ذكر الشيء لا يدري ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر هل يعني العصر ليس كذلك؟
لا طبعا
لا. يا الله الله الله، وهذه لاحظ في الواقع العرب من فضلك صب شمال وعرف الأول. السلام عليكم. نحن جايين هون مشان يبو مشان يتعلم صعب يمكن عليك لأنك بلد الخلام وهذا العرب مع أنهم يعني الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرسالة العربية وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد، على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم ليصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحج، يقوم بصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا يتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون يتبادل، هذا شيء طيب.
لو تقدم خطوة يعني 50 سنة
خلاص يمكن حاله ما في تعديل، المهم المكان يصلى فيه يغيره.
يعني هذه لغاية من يومين ثلاثة يعني كنت أعتبرها نوع من ال
يعني نوع عادي ما لا أصل
هذا هو يعني ناتج عن جهل، يعني ما هو عن شيء، لما الواحد يعرف حكمها
خلاص بالتزم.
كذلك بتلاقي الأتراك يصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا بطبقوه. إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كله فارشين يسرى ناصبين اليمنى. نعم هذا مذهب،
شكرا. في مد الصف ما بتلاقي يمكن واحد من عشرة
كيف؟
ما بتميل عنا
ما في عناية،
الدين على راحت مصاري على راحت الواحد
يعني هاتي لكم
يعني اللي مرتاح فيه بالطريقة اللي مرتاح فيها حتى بيتعبد فيها بغض النظر عن الابتداء
ما في اهتمام. عليكم السلام.
في واحد مرة حكى لي اني كسبت واحد بجنبي رغم انه انا بعمل حال على، ولكن هو بيزيد لما بيشبس بتسلسل شديدة افتراش مش التورع مش بس هذا يعني بيخلي حاله تحت اكثر من جسمه. انا لما بدي اجلس التورع
الاخير
قلت لك يا صار ضغط على كل اكتفاك وكل واحد
بحر جالسين زي ما عبر واحد نظر بحر جمع لأنه قول الاهتمام أحسن جزء من الإساءة التي أساءها من مذيب من لم يعلمه. هذا يعني
من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يرى الإنسان، فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده، إن كان المنكر لا يغير إلا باليد. المرتبة الثانية بلسانه، وهذا هو الوارد بالنسبة لمصير صلاته. والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الإيمان، وهو الإنكار القلبي. وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث، فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد وصلى، لما سلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وعاد الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثلاث مرات، يعيد الصلاة بكل مرة. ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله. فهم رجل في الأخير أنه صلاته كما يقول عندنا في دمشق فشل، يعني ما هي صحيحة. قال: والله يا رسول الله، لا أحسن غيرها فعلمني. فقال عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع، في رواية بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسا. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته، لأنه صلى أمام الرسول الصلاة اللي كانت عادته. فالرسول صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله، ثم أمره أن يستقبل القبلة، ثم أمره أن يؤذن. وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها، ومن كان على علم بها فهم الأقلون، فقليل منهم من يحققها عمليا. ثم أذن، يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي الفرض فلا بد من الأذان، ولا يقول أذن في المسجد، لأن هذا الأذان للمسجد. ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون المضت، كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه، فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد. فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان، هذا خلاف السنة. ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد، لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم، والمسجد يؤذن. أضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد، المسجد كان هذا المسجد قد أذن فيه، مع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن ووحده ثم أذن ثم أقم. فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته، وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن جماعة، أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة. وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء في البرية.